يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليها لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح، وأن تسهم في بيان بعض المسائل العلمية والمنهجية التي يقع فيها الخلط والخبط من قبل من ابتعد عن العلم الشرعي وابتعد عن أخذه عن أهله. ومثل هذه المسائل تترتب عليها آثار سيئة إذا ما أحسن استخدامها وتطبيقها، وهي من العلوم التطبيقية، و أتكلم خاصة عن الموضوع الذي أسند إلي هذه الليلة، وهو حكم التجريح بأسماء مستعارة، وحكم من يقر به ويعتبره. حكم التجريح بالأسماء المستعارة، ولنفهم جيدا هذا الموضوع علينا أن نتصوره، وتصوره لا يتأتى إلا بتوضيح المعاني الواردة في هذا العنوان، منها مصطلح الجرح، ومنها الأسماء المستعارة ما معناها وما حقيقتها. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا بأول عنصر من عناصر هذا الموضوع، ألا وهو معرفة معنى التجريح، أو ما يعرف بعلم الجرح والتعديل، وهو من علوم علم الحديث، قد تكلم عليه أهل العلم في المصنفات المصنفة في هذا الموضوع، خاصة مصطلح الحديث، وقد أفرد بمصنفات وهي كثيرة، ومن أحسنها وهذه مما صنفه المتأخرون في هذا الباب كتاب ضوابط في الجرح والتعديل المقرر في الجامعة الإسلامية للشيخ العبد اللطيف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والجرح ابتداء عرفه أهل العلم لغة بأنه التأثير في البدن بشق أو قطع أو ما إلى ذلك، وهذا التعريف اللغوي أخذ أو استفيد منه في التعريف الاصطلاحي لهذه اللفظة، فهو كذلك التأثير في خلق ودين المرء بوصف من الأوصاف التي تقدح فيه أو تنقص من قدره، ولهذا يكون صاحبه مجرحا، بمعنى أن تعريفه في الاصطلاح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، وصف الراوي لأن هذا العلم متعلق بعلم الرجال أو بالرواة، لأنه من شرط صحة الحديث أن يكون الراوي عدلا ضبطا أو ضابطا، يعني هذا شرط في الراوي الذي يروي الحديث الذي يكون في إسناد الحديث، ويشترط هذا الشرط في كافة رجال الإسناد، بحيث لو اختل هذا الشرط في واحد من هؤلاء كان الحديث بسببه مردودا. فمن خلال هذا التعريف نعلم الغاية من هذا العلم، أنه علم يحفظ به أو تحفظ به الأسانيد التي أتتنا من خلالها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مهمة جدا، كما كان السلف يقولون لولا الإسناد لقال ما شاء، لقال من شاء ما شاء. يروى هذا عن عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فحتى لا يقول من شاء ما شاء، يعني من شاء هل هو راوي أو لا، هل توفرت فيه شروط الرواية أم لا، هذه الأمور. فهذا يستلزم أنه ينبغي أن يكون الراوي معروفا، ليس معروفا فقط عينا، بل معروفا عينا وحالا. ولهذا إذا كان الراوي مجهولا، مجهول الحال، فإن روايته لا تقبل، ناهيك أن يكون مجهول العين. هذا كله لأجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الشرط شمل بعد ذلك ما تعلق بمسائل الدين كلها. وفي هذا الباب والمقام يذكر الأثر الذي رواه الإمام مسلم عن محمد بن سيرين عليه رحمة الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لا يؤخذ هذا الدين إلا عن معلوم معروف الحال والعلم، ولا يؤخذ هكذا عن مجاهيل أو عمن لا يعرف حاله ودينه وعلمه. هذا حديثه معروف، هذا حديثه مردود، كلامه مردود عليه. ومع الجرح يكون التعديل، والتعديل على عكس الجرح، لغة هو التسوية أو التقويم، عدل الشيء إذا سواه. واستخدم هذا المعنى في الاصطلاح، في اصطلاح المحدثين، بأنه بأنه وصف للراوي بما يقتضي ويدل على دينه القويم وخلقه السوي، يعني تعديل الراوي، يعني تعديل الراوي، وهذا لا بد أن يعرف به، يعرف حاله. فوصف الراوي بما يقتضي القبول، بمعنى يقتضي قبول روايته، يتضمن هذه المعرفة حتى يكون أو يتم القبول. ولهذا كانت أهمية هذا العلم الجرح والتعديل تكمن في الحفاظ والمحافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أي دخيل، لأنه معلوم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة من عظائم الذنوب. ولهذا كما جاء في الحديث المتواتر الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمد الكذب لأي سبب من الأسباب، حتى لو كان السبب فيه مصلحة شرعية أو دينية، كما فعل بعض الوضاعين من وضع أحاديث مثلا ترغيبا في بعض الأعمال الصالحة. قال: رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن فوضعت هذه الأحاديث، وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لحث الناس على الخير وترغيبهم فيه. فمهما كانت الأسباب، الحكم واحد، أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب. فكيف بالكذب على الله جل وعلا؟ والكذب على الله تبارك وتعالى أن يدعي المرء حكما من الأحكام لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة، وهو قول على الله جل وعلا بلا علم. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، لأن المتكلم في دين الله جل وعلا بمثابة الموقع عن الله، كما وصفه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم الذي سماه بإعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام، يعني ذكر في الكتاب جملة من المسائل التي لا يستغني عنها المفتي، والتي يجب عليه أن يقف عندها، متعلقة بالفتوى وبالمفتين من لدن الصحابة إلى من بعدهم، ومتعلقة بالكثير من الأحكام في هذا الباب، متعلقة بباب الحيل والتفريق بين الحيل الشرعية والحيل المذمومة، وما إلى ذلك من هذه المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. فالقول على الله جل وعلا بلا علم كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا يجب على المسلم أن يعظم دين الله عز وجل، وهذا من تمام التعظيم لدين الله جل وعلا، أن لا يأخذ هذا الدين عن أي إنسان، عن كل من هب ودب، وأن لا يتكلم في دين الله جل وعلا إلا إذا كان أهلا لذلك، أهلا أن يتكلم في دين الله. وأهلا أن يخوض في المسائل، ومن المسائل مسائل خاصة بأهلها، خاصة بالمجتهدين من علماء هذه الأمة، غيرهم لا يجوز لهم أن يتكلموا سواء أصابوا أم أخطأوا، لا يتكلم إلا المؤهل لمثل هذا الأمر. ولهذا لا يستقيم بحال من الأحوال أن يتكلم في دين الله جل وعلا مجهول الحال أو مجهول العين. ولهذا ننتقل إلى الشطر الثاني من عنوان هذه الكلمة، ألا وهو الأسماء المستعارة. الأسماء المستعارة يعني حكم الجرح بأسماء مستعارة، والأسماء المستعارة هي الأسماء الغير حقيقية، الغير حقيقية لا يعرف أصحابها إلا إذا عرفوا عن أنفسهم، يأتي باسم مستعار، لأن في باب الأسماء هناك الكنى وهناك الألقاب، وهذه قد يعرف أصحابها إذا تعلقت بمعرفات. الكنية وحدها لا تعرف صاحبها، أبو محمد من هذا أبو محمد؟ أبو محمد فلان ابن فلان. نأتي لابن القيم نعرفه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية، أبوه عبد الله أو محمد أو أبو بكر، هو كان قيما لمدرسة بالشام هي تسمى بالجوزية، فنسب إليه فهو ابنه، ابن قيم الجوزية عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه كنيته، ومحمد اسمه، وأبو بكر اسم أبيه منسوب إلى أبيه الذي المعروف بابن قيم الجوزية. وهكذا بالنسبة لكل من تصدر وتقدم للكلام في دين الله جل وعلا، سواء كان راو من الرواة. ولهذا تجد هذه الكتب العظيمة في التعريف بالرواة فقط، كتهذيب الكمال للإمام المزي، وكتهذيب التهذيب، وكلسان الميزان، وغيرها من هذه الكتب تجد فيها تعريف بالرواة فحسب، لأهمية هذا الباب، لأهمية معرفة الرواة، لأن القضية متعلقة بدين، وهذا الدين قائم على الإسناد، ولهذا وجب أن يعرف رجال الإسناد، يعرفوا بأسمائهم وبأحوالهم. من الرواة من ربما يكون مأمون في دينه ولكن لا يؤخذ عنه الحديث، كما روي عن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم، يعني من العلماء أو الرواة كلهم مأمون من الأمانة، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله، لا يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله، يعني هذا ليس من أهل الحديث، ولهذا لا يؤخذ عنه حديث رسول الله، ما عندوش هذاك الضبط الذي يعرف به الرواة، الرواة الذين تقبل روايتهم، وليس كل راوي تقبل روايته. ولهذا كان عبد الله بن المبارك رضي الله رحمة الله عليه يقول: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد، يعني الإسناد. بالإسناد يتميز الرواة، وبالإسناد يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإسناد الذي كان يقول عنه الإمام الثوري عليه رحمة الله: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ في مسائل الدين كلها، في باب الحديث: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. وكانوا يقولون: إذا كنت ناقلا فالصحة، يعني إذا كنت صاحب رواية تحتج علينا بحديث من الأحاديث فأنت مطالب في هذا الباب بأن يكون هذا الحديث صحيحا وصحته متوقفة على إسناده، متوقفة على إسناده. ولهذا ليس كل حديث يحتج به أو يحتج به محتج يقبل، لا. إذا كنت ناقلا فالصحة، إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت ناقلا فالصحة. تدعي شيء، ما دليلك عليه؟ ما دليلك عليه؟ لأن العبرة في قول القائل مهما كان، ليست في قوله، إنما هي في دليله. ليس هذا فحسب، فإذا أتى بالدليل يقال له: إن كنت ناقلا فالصحة. هل هذا الدليل صحيح من حيث الإسناد؟ إذا صح الحديث من حيث الإسناد يقال له: من قال بهذا الفهم أو هذا الاستنباط بهذا الحديث على هذه الطريقة؟ لأننا مطالبون أن يكون فهمنا للنصوص موافقا لفهم السلف، وأن لا نأتي ونحدث فهوما جديدة ما سبقنا إليها. ولهذا كان الأئمة الأعلام كالإمام أحمد، من أعظم وصاياه هذه وصية لأحد أبنائه، قال: لا تقل في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام، حتى وإن وجد الدليل. لا تقل قولا ما سبقت إليه. وهذا رأيناه في علمائنا وأئمتنا، رأينا تطبيقهم لمثل هذا الأصل. سمعنا هذا كثيرا من الشيخ الألباني، حيث كان يقول: لو وجدت من قال به لقلت به. وسمعناه من الشيخ العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه، قال في مسائل: لو وجدت من قال بها لا قلت بها. هذه المسألة على هذه الصفة، لأن الفهوم قد تختلف. حتى الصحابة فيما بينهم اختلفوا في فهم بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفهم هذا الصحابي ليس حجة على الصحابي الآخر المخالف له، لأنهم جميعا أئمة في لغة القرآن في العربية، وتتلمذوا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قد تختلف فهومهم إذا وجد ما يرجح فهما على آخر بالأدلة، قدم هذا الفهم على الآخر وكان هو الراجح في المسألة. ومثل هذه القضايا فيها راجح ومرجوح، ومسائل الخلاف تختلف عند العلماء بين المسائل التي الخلاف فيها سائغ والمسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف، لا يسوغ فيها الخلاف. فالمسائل التي الخلاف فيها سائغ لا يجوز الإنكار فيها، لا يجوز الإنكار فيها بخلاف غيرها، الخلاف فيها غير سائغ. من هذه المسائل ما ذهب إليه الأحناف في قضية عقد النكاح أو الزواج. عندهم أن عقد النكاح صحيح وإن لم يكن ولي، والجمهور على أن النكاح من غير ولي باطل، مستدلين بقول النبي عليه الصلاة والسلام وبفهم الصحابة لهذا الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا النص الواضح الصريح، النص من حيث الدليل والنص من حيث النوع، يعني لا ما هو بمؤول أو ظاهر، نص يحتمل معنى واحد وهو البطلان لقوله صلى الله عليه وسلم: نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فهذه المسألة لا يقال الخلاف فيها سائغ، لأنه يترتب على هذا آثار، منها عدم الإنكار، عدم الإنكار من الناحية العلمية أو من الناحية العملية. يقول لك لا تنكر على من تزوجت من غير ولي لأنها مسألة خلافية، وهذا المسلك هو الذي سلكه من المعاصرين أصحاب مذهب الأخذ بالرخص الذي سار عليه الغزالي، ومن ورائه تلميذه القرضاوي، من باب ادعوا التسهيل والتخفيف على الناس. يقول مدام أنه المسألة فيها خلافية وفيه قول فيه تيسير على الناس، فنقدم القول، يعني قواعد الترجيح بين الأقوال والمسائل كلها ضربوا بها عرض الحائط، وأحدثوا هذه البدعة أنه ينظر إلى الأيسر على الناس، الأيسر على الناس، وهذا أمر لا شك أنه لا ينضبط. وبالتالي قالوا ما دام أنه هناك قول بصحة هذا النكاح فنقول به، فنقول به. فتروح المرأة تزوج نفسها وتبحث لها عن شاهدين ويلا. وهذا الذي وقع في الناس، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فمثل هذا مردود على أصحابه، فمثل هذا مردود على أصحابه. فالأسماء المستعارة ليست الأسماء الحقيقية لأصحابها، بحيث لا يعرفون، وبالتالي لا تعرف نسبة هذا القول أو ذاك، تصبح نسبة القول لمجهول. والجهالة سبب من أسباب الرد، سواء رد الرواية أو رد القول، لا نأخذ عن مجهول أبدا، وخاصة إذا كان في مسائل كبيرة، نوازل تحدث نازلة، فيأتينا واحد باسم مستعار ويريد أن يمرر قولا في تلك المسألة، هذا لا يقبل بحال من الأحوال. ولو كان الأمر كذلك لوقع في ديننا ما وقع في الأديان السابقة. ولهذا مما ذكره أهل العلم في هذا العلم، أي في الجرح والتعديل، كما قال الإمام الرازي عليه رحمة الله: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة، إلا في هذه الأمة. فقال له رجل: يا أبا حاتم، ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح. فقال علماؤهم: يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفة، ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. ثم قال: رحم الله أبا زرع رضي رحمة الله عليه، كان والله مجتهدا في حفظ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حال العلماء، العلماء أمنا على هذه الأمة، على دينها وعلى آثار رسولها صلى الله عليه وسلم، لأنه المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله أو مع كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة ميزها الله، ميزها الله جل وعلا بهذا الإسناد، كما قال غيره: خص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها أو لم يعطها من قبلها من الأمم: الإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد والأنساب والأعراب والإعراب. علم الأنساب محفوظ عندهم، ومن الأمة من العلماء من عرف بأنه نساب، وكان هذا حتى عند الصحابة. أبو بكر كان من علماء الأنساب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمعرفة الأسماء على حقيقتها هذا أمر لا بد منه، هذا أمر واجب. والذي يقدم هذه الأسماء وكما جاء في العنوان ويقر بها ويعتبرها، هذا إما جاهل بدين الله تبارك وتعالى، أو جاهل بأهمية هذه المعرفة، معرفة من يتكلم في دين الله جل وعلا، أو معرفة من يسند أثرا من الآثار أو حديثا من الأحاديث. لا يصلح أن يكون في الإسناد مجهول واحد، فكيف إذا كان إسناد مجاهيل؟ انظر إلى هذه الأيام فقط وما يشاع عن بعض المشايخ: حدثنا فلان، وهو مجهول لا يعرف، أو يذكر بكنية فقط: قال لي أبو غراب، قال لي أبو صقر أو أبو صفر أن الشيخ فلان قال لي كذا وكذا. فأصبحنا نقرأ أقوالا وأحكام، ثم بعد سويعات نقرأ تكذيبها، ثم بعد سويعات نقرأ تصديقها مرة أخرى. وهذا لوجود من يقول ما شاء، من يقول ما شاء ولا يعرف، لأن الأسماء المستعارة لا يستعملها إلا الجبان كما قال بعض أهل العلم، الجبان الذي يجب أن يذكر اسمه، وإلا الذي تقوله إذا كان حقا الواجب عليك أن تصدع به، أن تقول بالحق ولا تخشى في الله لومة لائم. إذا كنت تخشى على نفسك إذا تفوهت بمثل ذاك الكلام فليس بواجب عليك، لك أن تسكت، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم، أما أحدهما فقد بثثته في الناس، أما الثاني فإني لو بثثته لقطع مني الحلقوم، يعني لقتلت. فأمسك ولم يتكلم ولم يحدث به. هذا هو الأصل. أما أن تفتح باب شر على المسلمين وتتكلم في دين الله جل وعلا وأنت لا تعرف، حتى يصبح من لا يعرف بإمكانه أن يتكلم في الناس ويسمع الناس له ويعتبرون بكلامه، هذا خطأ جسيم، هذا خطأ جسيم ومناهض لأصل من الأصول العظيمة في هذا الباب، أن دين الله تبارك وتعالى لا يتكلم فيه مجهول أبدا، لا بد أن يكون معلوما، ليس هذا فحسب، أن يكون معلوما وبالشروط التي ذكرها أهل العلم في باب الرواية، أن يكون عدلا ضابطا، عدالة متعلقة بدينه وبأخلاقه. الكذاب لا تقبل روايته، وما أكثر الكذبة، الكذاب لا تقبل روايته وما أكثر الكذب في أيامنا، هذا يزاح عن الطريق بأي نوع من أنواع الكذب. أحيانا بعض الناس يلبسون ويظنون أن التلبيس ليس من الكذب، ومن مثل هذا التلبيس أن يأتي بالكلام ويخرجه عن السياق الذي ورد فيه، يعني نحل اللحاق والسباق ويتكلم به على طريقة ويل للمصلين، ويل للمصلين. قلت لفلان روح للشيخ وما حبش يروح للشيخ، هذا ذنب جديد، قال له روح للشيخ وما حبش يروح للشيخ. والكلام هذا وارد في سياق نزعه من سياقه وأخرجه للناس من غير استئذان، وهو يعلم أن المجالس بالأمانة، وهذه خيانة، إضافة إلى أنها خيانة أخرى، خيانة في النشر وخيانة في صفة النقل، ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وهذه هي الحقيقة. ثم يأتي من يقول بعد ذلك سمعه فلان وأقره عليه، ثم يكذب ذلك ثم يصدق ذلك. هؤلاء يتعمدون ترك الناس في الحيرة وفي التيه، يتخبطون ويتقلبون من قول إلى قول، نسأل الله العفو والعافية. والمسلم إذا سار على وفق أصول منهجه وما قعده علماؤه وأئمته فإنه يسلم من هذه الشرور كلها، أن لا يأخذ دينه إلا عن مأمون، ما هوش معروف فقط، إلا عن مأمون في دينه، حتى أصبحت هذه الآن ظاهرة، ظاهرة. يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم، هذا دين الله عز وجل، تكني نفسك على غراب أو على قرد أو على صقر ثم تريد أن يأخذ الناس عنك وأن يقبلوا كلامك ولا نكير؟ والله إن هذا لمنكر، ما عندكش الشجاعة حتى تفصح عن نفسك وتظهر اسمك، أمسك لسانك، أمسك لسانك، لست ملزم، قادر تصدع بالحق امتثالا لأمر الله جل وعلا، إذا علمته تكلم حين ذاك. هذا لنعلم أن أصحاب هذا المذهب الجديد مذهب الأسماء المستعارة فيهم من الخور والجبن ما الله به عليم. لا يقوى أن يفصح عن اسمه، وهذا يترتب عنه أمور، ما كاش متابعات، وما ليس هناك مؤاخذات أو متابعات أو ما إلى ذلك. يسلم من كل شيء، يسلم من التجريح، يسلم من التكذيب. إذا قال أبو صقر قولا مكذوبا، من نكذب؟ نكذب الصقر ولا الصفر؟ لا نكذب أحدا، لأنه مجهول لا يعرف. إذا أردنا أن نقيم دعوة عليه بسبب ظلمه، على من نرفع؟ ما كانش. على كل حال، هذا بالنسبة لأصحاب الدعوات، احنا هذا ليس من منهجنا ولا من طريقتنا. طريقة أهل البدع والأهواء الشكاية إلى السلاطين والحكام، حتى بعضهم ما أدري إذا كان يجهل أن الشيخ فركوس لا يرى التحاكم إلى هذه المحاكم، ويدعي هو نصرة الشيخ ولو بالكذب والبهتان والظلم والعدوان، يرفع قضية للمحكمة لأن فلان قال فيه كذا. احنا لا نرضى ولا نرتضي الظلم والكلام بلا علم والتهم والأباطيل من أي جهة كانت، من أي جهة كانت. ولكن في مثل هذه القضايا ارفع أمرك إلى المشايخ، ارفع أمرك للشيخ، قال فلان ظلمني أو تعدى علي أو طعن في عرضي، أم أن القضية حلال عليكم وحرام علينا؟ تتكلمون في الأعراض كيفما شئتم، تتهم إخوانك بالكذب، ثم إذا تكلم أحدهم في شيء من عرضك تصول وتجول وتهدد، عاملكم الله بما تستحقون. الآن القضية أصبحت مفضوحة مكشوفة، المخطط القديم هذاك الآن ظهرت ملامحه كلها من خلال هذه المجالس ومن خلال هذه التنقلات والحركات، كل شيء أصبح مفضوح. ولله الحمد والمنة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كانوا يدعون وكانوا يقولون أنا سألزم بيتي وأمسك لساني، الكذب والفجور في الخصومة، ثم يكذبون على خلق الله تبارك وتعالى. الباب مفتوح، وهو باب شر عظيم، اسم مستعار، وقل ما شئت في من شئت، حتى في كبار الأئمة قال ما شئت. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فمثل هذه الأمور من المحرمات ومن المؤاخذات الشرعية التي تقدح في دين أصحابها، سواء تعلق الأمر بحكم من الأحكام الشرعية، يأتي إنسان باسم مستعار ويدلي بدلوه فيه، وهو ابتداء لا يجوز الالتفات إليه، وهذا بالنسبة للأمة جميعا لا يجوز الالتفات إليه. وإذا تكلم في غيره باسم مستعار يجرح من شاء وكيف ما شاء. على كل حال، هو عند أول كلمة أو بداية جملة يظهر مستواه أنه هذا من أجهل الخلق، ولكن كمنهج علمي يسير عليه المسلم هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه أصلا، ناهيك أن يقبل أو لا يقبل، لا يلتفت إليه أصلا. جرح، من هذا الذي جرح؟ أبو فلان. من هذا أبو فلان؟ لا نعرفه. يقال ربما فلان، يقال ربما فلان، أو اسم مستعار بصفة من الصفات، محب الحق أو عدو الجهل وما إلى ذلك من مثل هذه الاستعارات التي يستعملها الناس، ولا ندري هل فعلا تدل على ما استدل به هؤلاء. يصف نفسه بكذا وكذا، محب الحق، ولا ندري هل هذه شهادة زور وكذب وبهتان، لا هو محب الحق ولا هم يحزنون، وعمله يدل عليه، عمله يدل عليه، لأن العبرة ليست في هذه المسميات، العبرة بالمعاني وتحقيقها وأعمال أصحابها، هذه هي التي تصدق أو تكذب الناس. ولهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا بالصدق في كل شيء، الصدق في القول والصدق في العمل، الصدق مع الله تبارك وتعالى، والصدق مع إخواننا جميعا، بل مع الناس جميعا، مع الموافق والمخالف، لأن هذا مما تعبدنا الله عز وجل به. والكذب يمحق الله جل وعلا به البركة، البركة في الأعمال والبركة في الأعمار، ولا يظن ظان أنه بالكذب يفلح، والله لن يفلح أبدا كيفما كان السبب والعلة من ذلك. بعض الناس بعض أن أتوا على الأخضر واليابس وأشعلوا نار الفتنة في كل مكان، يأتون ويعتذرون، كنا كذبنا على فلان وكذبنا عليكم، يعتذر من أو عن الكذب، نسأل الله العفو والعافية. من ألجأك إلى مثل هذا؟ ومن أزك؟ كيف تلقى ربك يوم القيامة إن مت على مثل هذه الكبائر؟ فالواجب علينا أن نبادر إلى التوبة إلى ربنا تبارك وتعالى من مثل هذه القبائح، وأن نستقيم على أوامره. لا بد أن يعلم الناس جميعا أن الأمور كلها بيد الله، الخافض الرافع هو الله تبارك وتعالى، فأربعوا على أنفسكم، كفاكم هذه التخطيطات، وكفاكم هذه المكائد التي تكيدون بها إخوانكم، كفاكم هذا المكر، فإن الله جل وعلا قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا كله يعود عليكم، والله الذي رفع السماء بغير عمد. كونوا صادقين يصدقكم الله جل وعلا ويظهر النتائج والبركة في أعمالكم كلها. اعتبروا بمن قبلكم، ماذا فعلوا لما كذبوا ولبسوا ودلسوا على الناس، ذهبوا في مزبلة التاريخ، وهذا مصير كل من صار على نهج هؤلاء، كل من صار على نهج هؤلاء. السلفي يسير على الواضحة في أموره كلها، ما عندنا لا ألغاز ولا إشارات ولا كشوفات، ما عندنا معصوم ولا من يعلم الغيب. فسيروا على وفق هذه الأصول والقواعد التي تركها لكم أسلافكم، والله جل وعلا يبارك لكم في أعمالكم كلها. الناس جميعا معرضون للخطأ، معرضون للسهو، معرضون للزلل، معرضون للضعف، ولكن ما هي الوسائل الشرعية والطرق المرضية التي نرفع بها هذا عن أنفسنا وعن إخواننا؟ نمشي بالتناصح فيما بيننا، تناصح بصدق وإخلاص نريد به وجه الله تبارك وتعالى، نريد به وجه الله جل وعلا. والله لا نريد لا رفعة ولا سمعة ولا محمدة الناس، قولوا ما شئتم واطعنوا بما شئتم فإن الله هو الموعد، فإن الله هو الموعد. نحن ما ادعينا لأنفسنا ولا إخواننا الذين نعرفهم بصدقهم وأمانتهم، ما ادعوا شيئا لأنفسهم، لا عصمة ولا غيب ولا علم وإمامة وما إلى ذلك، هذه تركناها لكم. وزعوا الألقاب كيفما شئتم، واكتبوا القوائم كيفما شئتم، قوائم المشايخ والدعاة، غيروا الخريطة كيفما شئتم، خريطة الدعوة، ولكن اعلموا أن هذا ليس إلا في أذهانكم. تغيروا خريطة هذه في أذهانكم فقط، أما الحقيقة السلفيون يعرفون رجالهم، يعرفون أصول منهجهم، يسيرون على الأصول. زمن التقليد قد ولى، تركوه لأمثالكم، ما بقاش تقليد الآن، كل شيء بدليله وحجته. قال فلان إذا أتى بالدليل والحجة، حافظوا على ما تعرفون ولا تتركوه لغيره إلا بدليل، إلا بدليل، ولا تكونوا كأولئك الذين أنكروا ما كانوا يعرفون وعرفوا ما كانوا ينكرون وانقلبوا. فنسأل الله جل وعلا لنا ولسائر إخواننا الثبات على هذا المنهج بالتمسك بأصوله القويمة وقواعده العظيمة، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ولعل المقصود قد ظهر من حسن اختيار إخوانكم لهذا العنوان وهذا الموضوع لمعالجة خلل وقع فيه الكثير من شبابنا. هذا الخلل إنما يعالج بالعلم، إنما يعالج بالعلم، بالأدلة الصحيحة والحجج الواضحة. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواني المشرفين على هذه الدورة، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.